يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول. الحلقة 71 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى عزيز علي. يا إمام عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم، هذا هو العنوان الذي حدثتكم عنه في الحلقات الماضية، ولا زال حديثي متواصلا في مضمونه وأجوائه وأحنائه. هذا هو الجزء 17 من العنوان المتقدم الذكر. في الحلقة الماضية وصل بنا الكلام إلى المستخرجات الجفرية، حدثتكم عن الخطوط الإجمالية العامة للتعريف بعلم الجفر وشؤونه، وتسلسل الحديث إلى أن وصلنا إلى المستخرجات الجفرية. المستخرجات الجفرية هي النتائج التي نحصل عليها من خلال العمل الجفري. قلت لكم من أن العمل الجفري يتألف من شقين، الشق الأول الجداول، والشق الثاني قواعد الاستخراج، والتي يصطلح عليها عند المشتغلين في هذا المجال بقواعد التكسير. فعندنا الجداول التي تشكل القاعدة الأساسية لاستخراج المعلومات، وعندنا كذلك قواعد التكسير. قواعد التكسير هي وسائل استخراج المعلومات من تلك الجداول. الناتج ما هو؟ الناتج المستخرجات الجفرية. إذا لم تكن جداول الجفر متقنة، ولم تكن قواعد التكسير صحيحة فإن النتائج لن تكون صحيحة. ومثلما قلت لكم ما هو متوفر بين أيدي المشتغلين في هذا المجال على حد علمي من قواعد التكسير من وسائل استخراج المعلومات، لم يكن قد وصلنا منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا فإن ما يستخرج من مستخرجات جفرية لا يمكننا أن نقطع بصحته، سيبقى بين بين، وحينئذ لن تكون هناك من قيمة حقيقية لمستخرجات علم الجفر إلا في حدود الاحتمال. قد يتصور البعض من أن علم الجفر هو علم من العلوم الغيبية، علم الجفر ما هو بعلم من العلوم الغيبية التي قد يصطلحون عليها العلوم النورانية، العلوم الروحانية. علم الجفر ليس من العلوم الغيبية، علم يعتمد على قواعد محسوسة كعلم الرياضيات، لكنه يستبدل الأرقام بالحروف، معادلات كالمعادلات الرياضية لكنها تستبدل الأرقام بالحروف. قد تستعمل الأرقام بديلا عن الحروف في مستخرجات القواعد الجفرية. على أي حال، فعلم الجفر ما هو بعلم من العلوم الغيبية؟ وقد يتصور البعض من أن علم الجفر له ارتباط بالملائكة، وهناك ملائكة يشرفون على علم الجفر بشكل خاص. إذا كان المراد من إشراف الملائكة هو إشرافهم على كل شيء في الكون، يشرفون على برنامجنا هذا، ويشرفون على نومنا، ويشرفون على شؤون حياتكم، إذا كان المراد هذا فهذا موجود في كل تفاصيل حياتنا. أما إذا أريد من إشراف الملائكة شيء خاص بعلم الجفر فهذا لا وجود له أيضا. الذين يربطون بين علم الجفر والملائكة مثلا، أو بين علم الجفر والجان مثلا، أو يجعلون علم الجفر كالسحر أو العلوم الغريبة، فهؤلاء لا يعرفون شيئا عن علم الجفر ولا يفقهون شيئا من علم الجفر. علم الجفر لا هو بعلم غيبي كما يصطلح من يصطلح على العلوم الغيبية العلوم النورانية العلوم الروحانية، فعلم الجفر ليس من هذه العلوم، وليس هناك من علاقة خاصة بالملائكة أو من علاقة خاصة بالجن، وليس هناك من ارتباط بالسحر أو بالعلوم الغريبة. هناك مجموعة من العلوم تسمى بالعلوم الغريبة، معروفة عند الذين يشتغلون في مثل هذه الحقول، كعلم الهيميا والسيميا والليميا والريميا وأمثال هذه العلوم التي يتحدثون عنها، لكننا لم نلمس منها شيئا على أرض الواقع. يتحدثون عنها في بعض الكتب، وخصوصا في الكتب القديمة المخطوطة، ويتمجدق البعض من أنه على علم بها، لكننا لم نلمس آثارا لهذه العلوم على أرض الواقع. كلام يتردد في كتب الحديث فيها شبيه بأحاديث الخرافة. لست بصدد الحديث عن هذه الموضوعات. علم الجفر مثلما قلت لكم علم ليس له علاقة بكل هذه العناوين التي أشرت إليها، إنه علم مرموز كعلم المستقبليات. علم المستقبليات في زماننا علم لدراسة المستقبل عبر مجموعة من المعطيات. علم الجفر يعتمد الرموز ضمن معادلات كالمعادلات الرياضية المنضبطة، لا علاقة له بكل ما أشرت إليه، حيث يتصور الناس من أن علم الجفر له علاقة بالمطالب التي أشرت إليها قبل قليل. قد يأتي الذين يعملون بالسحر مثلا، ربما يستعملون بعض القواعد الجفرية التي لا علاقة لها بالسحر، وإنما هم ينتفعون منها لتحصيل معلومة مثلا. هناك مجموعة من القواعد الجفرية من خلالها تشخص الأمراض، إذا أصيب شخص بمرض وأراد أن يشخص ذلك المرض، هناك قواعد جفرية تشخص المرض وتشخص العلاج، وهي موجودة مبثوثة في الكتب، ما هي بقضية نادرة وأنا أنصح الذين يتوقعون أن يحصلوا على فائدة منها أن لا يلجأوا إليها. ما هو موجود في الكتب المنتشرة من القواعد الجفرية نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. مثلما حدثتكم قبل الفاصل، فإن الكثير من القواعد الجفرية التي تنتشر في كتب الأدعية وفي كتب الأحراز وفي كتب خاصة بها أيضا وفي كتب الأذكار والأوراد، هذه القواعد الجفرية لم تصل إلينا منهم صلوات الله عليهم. هذه استنتاجات من قبل المشتغلين في هذا الحقل، في الحقل الجفري. الصوفيون أقحموها في مجال الأدعية والأوراد والأذكار، مشايخ الطريقة عند الصوفيين من صوفية السنة ومن صوفية الشيعة الذين يعرفون بالدراويش، مشايخ الطريقة عند صوفية السنة وصوفية الشيعة يعتمدون هذه القواعد الجفرية في تشخيص الأوراد والأذكار المناسبة لأتباعهم. فهناك مجموعة من الطرائق والأساليب لأن يحسب اسم الشخص تارة لوحده، أخرى بالإضافة إلى اسم أمه، وثالثة بالإضافة إلى أشياء أخرى، ربما إلى مدينته، ربما إلى اسم اليوم الذي يبدأ به العمل، إلى غير ذلك من الأمور. وضمن تفاصيل معينة يشخصون لهذا الإنسان أو ذاك أنواع الأذكار والأوراد، خصوصا التي ترتبط بالأسماء الحسنى أو بالتسبيح والتحميد وغير ذلك، فيشخصون له أنواع الأذكار، يشخصون له أوقات الذكر، ويشخصون له الأعداد المناسبة لترديد تلك الأذكار. كل هذا وغيره لم يرد عنهم، ليس عندنا من دليل على أن هذا الذي هو متعارف عند الصوفيين، ويوجد ما يشابهه في كتب الأحراز والأوراد والطلاسم، وهناك كتب تسمى بكتب المجربات، ما جربه العرفانيون، ما جربه علماء الدين، ما جربه العباد الذين عرفت عنهم العبادة، إلى غير ذلك. يوجد الكثير من الكتب في هذه المضامين عند القدماء وحتى عند المعاصرين، ويوجد كثير منها، من هذه المطالب، على الشبكة العنكبوتية. هذه القضايا ما باتت محصورة أو مخصوصة بأشخاص يستعملونها كالصوفيين مثلا في مجالسهم في طقوسهم الخاصة. كل هذا لم يرد عنهم صلوات الله عليه. ولذا نصيحتي للذين يهتمون بمثل هذه المسائل، نصيحتي لهم أن يتجنبوا هذا في أحاديث أهل البيت، في رواياتهم، وفي كلماتهم، وفي أدعيتهم، وفي أورادهم وأذكارهم. ما يكفي ويكفي ويكفي ويكفي. مع أن كثيرا من الأحاديث لم يصل إلينا، ولكن وصل إلينا الكثير والكثير والكثير. ما موجود في حديث أهل البيت في كتبنا القديمة الأصلية، ما موجود في هذه الكتب أكثر من حاجتنا في جميع الاتجاهات. في جميع اتجاهات الحياة، أتحدث عن الحياة الدينية وعن الحياة الدنيوية. وما قلته لكم فيما تقدم من حديثي في الحلقات الماضية من أنني لا أزن علم الجفر هذا بقيمة ولا أقايسه بالكنوز التي هي في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. كثيرون من المتدينين يبحثون عن المستغربات فيجدون في الحديث عن الجفر ما يحقق لهم شيئا مما يريدون. أقول لهم هذه متاهة، إذا كنتم تبحثون عن إمام زمانكم فإن إمام زمانكم في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، فإن إمام زمانكم في أحاديثهم ورواياتهم الشريفة، في زياراتهم وأدعيتهم. تمسكوا بالزيارات والأدعية في كتبنا المعروفة، يمكنكم أن تكتفوا بما جاء في مفاتيح الجنان، هذه الأدعية والزيارات هي أدعيتنا وزياراتنا. وإذا أردتم أكثر من ذلك فهناك جوامع كتب الأدعية والزيارات، وهي متوفرة وموجودة في المكتبة الشيعية. على أي حال، أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الموضوع، وإنما أعود إلى حديثي عن المستخرجات الجفرية. وقلت لكم من أن المستخرجات الجفرية على نوعين: مستخرجات جفرية تستخرج من الجداول الكبيرة، ومر الحديث في الحلقة الماضية بشكل إجمالي عن الجداول الكبيرة، وهناك مستخرجات جفرية تستخرج من الجداول الصغيرة. الجداول الصغيرة هي هذه التي اصطلحت عليها القواعد الجفرية، ضربت لكم أمثلة منها على سبيل المثال. فلان وفلان متخاصمان، فمتى نسعى لمصالحتهما؟ هناك قاعدة جفرية، لا أقول من أنها صحيحة، أقول هذا موجود، هذا هو الذي أصطلح عليه القواعد الجفرية. فمتى نسعى في مصالحتهما، فهناك قاعدة جفرية، هناك استخارات جفرية أيضا، هي قواعد جفرية. العديد من الاستخارات الجفرية، هناك استخارة جفرية خاصة بالسفر، وهناك استخارة جفرية خاصة بالتجارة، وهناك استخارة جفرية عامة لأي أمر ليست مخصوصة بعنوان معين. كل استخارة تكون إما في جدول واحد أو في عدة جداول، وهذه الأمور موجودة في الكتب، ما هي بأسرار. البعض يتصور أن الجفر من الأسرار العظيمة والعميقة جدا، الكلام ليس كذلك، إنني أحدثكم بحدود خبرتي وبحدود معلوماتي. إذا كان هناك من أسرار فأين هي؟ في أي مكان؟ ما هو الذي يشير إليها؟ علينا أن نفرق بين التحديث الغيبي وبين علم الجفر. هناك من يخلط بين هذا وهذا. كان سلمان محدثا فلم يكن محتاجا لأن يعمل بعلم الجفر بالجداول هذه، لا علاقة له بهذا الموضوع. كان سلمان محدثا، محدثا عن إمامه. نعم، هنا الأسرار. فهناك من الناس من يخلط بين التحديث الغيبي وبين علم الجفر. علم الجفر ما هو من العلوم الغيبية؟ التحديث، كان سلمان محدثا، هذه لغة الغيب وهذا منطق الغيب، هذا ارتباط مباشر بإمامه. كان سلمان محدثا عن إمامه، رابطة غيبية خاصة لسلمان فتحها له أمير المؤمنين، هذا شيء آخر، هذا لا علاقة له بعلم الجفر مطلقا. علم الجفر يمكن أن يتعلمه كافر بالله ويكون نابغة فيه، بشرط أن تتوفر الجداول الجفرية الصحيحة بشكل كامل، وأن تتوفر له قواعد التكسير الصحيحة، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان ناصبيا. هذه القضية لا علاقة لها بالغيب. الغيب الحقيقي هنا حينما نقول كان سلمان محدثا، التحديث هذه هي اللغة النورانية، هذا هو المنطق الروحاني، هذا هو السبيل المعنوي الأعلى. هناك تكون الأسرار وليس هنا. أحببت أن أوضح هذه الحقيقة كي لا يكون خلط بين المفاهيم. هذه الموضوعات موضوعات واسعة، إذا أردت الحديث عن التحديث الغيبي مثل ما جاء في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومثل ما جاء في أحاديثهم الشريفة المفهمة بقواعد تفهيمهم، وإذا أردت أن أتحدث عن علم الجفري، عن الجداولي، وعن قواعد التكسير. فهناك في الروايات ما يشير إلى هذه المضامين إجمالا، لكنني إذا أردت أن أفتح هذه الموضوعات بنحو واسع فإنني سأحتاج إلى حلقات كثيرة، ولا أعتقد أن الحديث فيها بشكل واسع سيكون أنفع من الحديث في أجواء ثقافتهم العطرة. احتجت للحديث عن الجفري وما سأحدثكم به أيضا عن النبوءة الدينية والنبوءة البشرية، احتجت لكل هذا لأن الموضوع الذي تتناوله هذه الحلقات يرتبط بهذه المطالب، وأعتقد أن صورة ستتضح أكثر وأكثر بعدما نتقدم في هذه الحلقات. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ من الكتب المعاصرة التي اشتملت على كثير من المستخرجات الجفرية النادرة والنادرة جدا، إنه كتاب المفاجأة، كتاب معاصر. هذا الكتاب بحسب آخر صفحة فيه هكذا يقول مؤلفه، صفحة 630، تم بحمد الله تعالى الانتهاء منه في أول ربيع الأول سنة 1422 هجري قمري، وتم الفراغ من مراجعته في 11 أغسطس 11/8 سنة 2001 ميلادي، بالضبط قبل حادث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية بشهر واحد، الحادث الذي وقع في مركز التجارة العالمي في 11/9/2001. وتم الفراغ من مراجعته في 11/8/2001 قبل الحادثة الشهيرة بشهر واحد. فهذا هو تأريخ تأليفه وتأريخ مراجعته وتصحيحه، 11/8/2001. كتاب معاصر، كتاب المفاجأة للمفكر المصري الموسوعي محمد عيسى داود. يمكنكم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية، فهناك الكثير من اللقاءات والأحاديث لمؤلف هذا الكتاب في أجواء موضوع هذا الكتاب فيما يرتبط بأحداث آخر الزمان، وبشكل خاص ما يرتبط بظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكتاب المفاجأة يشتمل على الكثير من المستخرجات الجفرية النادرة التي ينفرد بها هذا الكتاب، والسبب أن المؤلف استطاع أن يصل إلى كتاب مخطوط يشتمل ما يشتمل من مستخرجات جفرية كثيرة. هو لم يشر إلى الشخص الذي يملك هذا الكتاب، ولم يشر إلى البلد الذي يتواجد فيه هذا الكتاب، لكنه تحدث عن أنه سافر إلى بلد بعيد عن بلده، عن مصر، واستطاع أن يصل إلى شخص مدحه كثيرا وذكر أول حرفين من اسمه. جاء هذا في في صفحة 473 قال: أكتفي بالحرفين الأولين من اسمه ميم نون إلى آخر ما قاله المؤلف في كتابه. أتحدث عن مؤلف الكتاب محمد عيسى داود، فهو كما بين في طوايا كتابه قد سافر إلى بلد بعيد واستطاع أن يتواصل مع شخص كريم كما وصفه، وذكر أول حرفين من اسمه في صفحة 473، ومن أنه سمح له أن ينقل من ذلك الكتاب المخطوط الذي يشتمل على هذه المستخرجات الجفرية. في الكتاب الكلام ليس عن مستخرجات جفرية، الكلام عن كتاب عنوانه الجفر وما فيه جاء منقولا عن أمير المؤمنين، هذا ما يتبناه الكتاب. علي عاشور في كتابه ماذا قال علي عن آخر الزمان، الجفر الأعظم، ما نقله من نصوص عن أمير المؤمنين عن آخر الزمان، نقل كل النصوص من كتاب المفاجأة، فنقل النصوص علي عاشور في كتابه هذا وكأن أمير المؤمنين هو الذي قال هذا الكلام. وكذا في كتاب المفاجأة أيضا هذا الكلام موجود، من أن الأمير هو الذي قال هذا الكلام. كلام أمير المؤمنين موجود عندنا في كتبنا في مكتبة العترة الطاهرة، له ديباجته الخاصة به، وله لحنه ومعاريضه. إنني أتحدث هنا في أجواء ثقافة العترة الطاهرة. لحن الإمام ليس موجودا في هذه المستخرجات. نعم، يوجد في هذه المستخرجات بعض نصوص من كلامه، فهل بعض النصوص هذا استخرجه المستخرج جفريا؟ وهذا يمكن. ما هو بعسير؟ استخرجه المستخرج الجفري بنفسه، أم أنه أدخله ضمن المستخرجات؟ فإننا إذا ما دققنا النظر في هذه المستخرجات بعضها ملامح اللحن العلوي واضحة في تلك المستخرجات، والبعض منها بعيد جدا عن لحن قوله صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أشكك في مؤلف الكتاب، مؤلف الكتاب نقل النصوص كما وجدها في مصدرها، هذه قناعتي، هذه مستخرجات جفرية ما هي بنصوص مباشرة أخذت عن أمير المؤمنين، أو أن أمير المؤمنين هو الذي كتبها أو أملاها. هذه مستخرجات جفرية استخرجت من الجداول الجفرية وفقا لقواعد التكسير الجفري. إذا كانت الجداول سليمة وكانت القواعد صحيحة وكان الممارس للعمل الجفري على خبرة عالية بإمكانه أن يستخرج النصوص كما هي، هذا ممكن، لكنه يحتاج إلى وقت طويل جدا. أنا لا أريد أن أتشعب في الكلام بهذا الخصوص، لكنني أقول هذا الكتاب هو أفضل كتاب رأيته ناقلا لنصوص المستخرجات الجفرية. أنا أتحدث عن نصوص المستخرجات الجفرية. الكتاب يشتمل على الكثير من المطالب، أنا أتحدث هنا عن المستخرجات الجفرية. قد أتفق مع المؤلف وقد أختلف في فهمه وتحليله للأمور، هذا أمر خارج عن البحث، تلك قضية طبيعية، لكنني لا أناقش المؤلف هنا. أنا أتحدث عن المستخرجات الجفرية التي أوردها في هذا الكتاب. في الحقيقة كتاب مميز جدا. لابد أن تعلموا من أن الذين يتحدثون عن الجفر العلوي من المنجمين والمنجمات، من الفوالين والفوالات، من قارئ الأبراج والقارئات، يتمجدقون يتحدثون عن الجفر العلوي، إنهم ينقلون من هذا الكتاب دون أن يشيروا إليه، يتحدثون عن الجفر العلوي، وفي كثير من الأحيان يخطئون في الفهم أو ينقلون المعلومة بشكل غير صحيح. هذا ما شاهدته وتابعته ورأيته على ألسنة الذين يقال عنهم منجمون منجمات، فوالون فوالات، قارئون للبخت قارئات، قارئون للأبراج قارئات، الفضائيات تمتلئ بهم، وعلى الشبكة العنكبوتية هم وهن أكثر. صدقوني ينقلون عن هذا الكتاب ويخطئون في النقل ويخطئون في الشرح. كل الذين يحدثونكم عن الجفر العلوي إنهم ينقلون عن كتاب المفاجأة. فهذا الكتاب يشتمل على الكثير من المستخرجات الجفرية التي ترتبط بزماننا المعاصر. أقرأ لكم أمثلة مما جاء في هذه المستخرجات الجفرية. مثلا هناك كلام كثير نقله المؤلف عن الكتاب المخطوط الكبير الذي يشتمل على الكثير من المستخرجات الجفرية فيما يرتبط بحركة إمام زماننا. كلام كثير أقرأ لكم بعض الجمل بعض العبائر على سبيل المثال. صفحة 510: وينزل المهدي في بلاد الأمريك من فوق السحاب في بضع قباب من نور الشمس، لها نور في الظلام كالقمر والنجوم. هذه مستخرجات جفرية. وينزل المهدي في بلاد الأمريك من فوق السحاب في بضع قباب من نور الشمس، لها نور في الظلام كالقمر والنجوم. ويهد الله بلاد الأمريك هدا وخسفا، تأكل الأرض في جوفها والطوفان في أمواهها، بلادا وشعوبا. الجديد اسم كثير عندهم. الجديد كلمة نيو التي تكون سابقة لأسماء المدن والقرى والأحياء، وهذا معروف باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية بلاد جديدة، فأخذوا يطلقون على المدن أسماء من بلدانهم التي جاءوا منها ويجعلون كلمة نيو قبلها، مثل مدينة يورك البريطانية. فجعلوا قبلها نيويورك، يورك الجديدة. سابقا كانت تسمى نيو أمستردام حينما كان الهولنديون يسيطرون على تلك البلاد. هذا كثير عندهم في الولايات المتحدة الأمريكية. بلادا وشعوبا. الجديد اسم كثير عندهم، ويبقى منهم جديد وجديد وجدد، برغم ما سيكون هناك من هد وخسف. بلاد كبيرة واسعة، ويبقى منهم جديد وجديد وجدد، عبرة لمن يصنع الكذب والذهب. ما هو هذا واقع زماننا؟ إنها صناعة الكذب والذهب. حضارة الإنسان بالتعاون مع الشيطان، إنها الحضارة التي تحكم العالم في كل مكان. هذا الأمر ليس خاصا بالأمريكان، الكرة الأرضية تحكم بحضارة يشترك في صناعتها الإنسان والشيطان. أعيد قراءة النص عليكم مرة أخرى: وينزل المهدي في بلاد الأمريك
من فوق السحاب، في بضع قباب من نور الشمس، لها نور في الظلام كالقمر والنجوم. ويهد الله بلاد الأمريك هدا وخسفا، تأكل الأرض في جوفها، تأكل الأرض في جوفها، إنها الزلازل والبراكين، والطوفان في أمواهها، بلادا وشعوبا. الجديد اسم كثير عندهم، ويبقى منهم جديد وجديد وجدد، عبرة لمن يصنع الكذب والذهب. المستخرجات طويلة، وأنا لا أجد وقتا لقراءتها بالكامل، إنها أمثلة نماذج مما جاء مذكورا في هذا الكتاب. إن لم يكن هذا الكتاب متوفرا لديكم، فكتاب علي عاشور ماذا قال علي عن آخر الزمان الجفر الأعظم، قد نقل هذه المستخرجات في هذا الكتاب. في صفحة 511 أيضا سأقرأ بعضا من هذه المستخرجات الجفرية. ويسبق منادي السماء بالمهدي قوم من مصر وبيت المقدس، يرفعون منارة في أرض واسعة الخير كأنها النهر في الجود، اسمها حروف قبيلة كندة. المستخرج يتحدث عن دولة كندا. ويسبق منادي السماء بالمهدي قوم من مصر وبيت المقدس، يرفعون منارة في أرض واسعة الخير كأنها النهر في الجود، اسمها حروف قبيلة كندة. قد تقرأ كندة وقد تقرأ كندة. اسمها حروف قبيلة كندة، فيها كنوز عظيمة في بلاد كندا، فيها كنوز عظيمة مثل كنوز بلاد الأمريك. أرضها مقطعة مثل قواطع بلاد الأمريك الاتحاد الفيدرالي، هذا هو المراد الولايات. أرضها مقطعة مثل قواطع بلاد الأمريك، في كل اتجاه تذهب بعدما يحاربون المهدي في مجدون. في مجدون، هل المراد مجدون التي في فلسطين أم في مكان آخر؟ هناك منطقة في فلسطين تسمى بتل مجيدو، اليهود يقولون عنها مجدون. وما جاء من وصف في الرؤيا، في رؤيا يوحنا، من حرب عظيمة تعرف في الثقافة الدينية هرمجدون، أرمجدون، هل المراد هو هذا؟ هناك شيء آخر؟ الاحتمالات قائمة. بعدما يحاربون المهدي في مجدون ولا يذهب عنهم الروع الخوف إلا بعد الفتح من رجال آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعيد قراءة هذه السطور. ويسبق منادي السماء بالمهدي قوم من مصر وبيت المقدس يرفعون منارة في أرض واسعة الخير كأنها النهر في الجود اسمها حروف قبيلة كندة وقد تقرأ كندة، فيها كنوز عظيمة مثل كنوز بلاد الأمريك، بلاد غنية أرضها مقطعة مثل قواطع بلاد الأمريك في كل اتجاه تذهب بعدما يحاربون المهدي في مجدون ولا يذهب عنهم الروع إلا بعد الفتح من رجال آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أذهب بكم إلى صفحة 601. المؤلف يقول: وفي جفر سيدنا علي، مثلما قرأت عليكم سابقا قبل قليل من سطور من مستخرجات جفرية مثلما ينقل المؤلف عن ذلك الكتاب المخطوط الذي يقول عنه من أنه جفر علي، فهكذا يقول صفحة 601: وفي جفر سيدنا علي وتهيج جموع أصحاب الرايات السوداء وينصبون نارا عظيمة اسمها صارخ ويهددون أعداء الله بمعادن كثيرة أخلاطا مثل الدائرة وأشكال كثيرة، سهام طول الجبال في قلبها لهب يخترق الأرض ويفسد الماء والهواء ولا يترك حيا إلا أكله كالحممة يتركه، الحممة الفحمة السوداء، الحممة يقولون عنها إنها الفحمة الباردة لأن الفحمة الحارة ستكون جمرة حمراء، الحممة هي الفحمة الباردة السوداء، ولا يترك حيا إلا أكل كالحممة يتركه يغدو رمادا تذروه الرياح إن لم تدفنوه، إلى آخر ما جاء في هذه المستخرجات أعيد قراءتها. وتهيج جموع أصحاب الرايات السوداء وينصبون نارا عظيمة اسمها صارخ، يشير إلى الصاروخ إلى الصواريخ، ويهددون أعداء الله بمعادن كثيرة أخلاطا مثل الدائرة وأشكال كثيرة، سهام طول الجبال في قلبها لهب يخترق الأرض ويفسد الماء والهواء ولا يترك حيا إلا أكله كالحممة يتركه يغدو رمادا تذروه الرياح إن لم تدفنوه. الحممة هي الفحمة الباردة السوداء، وقد تطلق على الشيء المحترق. إذا احترق جسم إنسان جسم حيوان وصار مسودا كالفحمة يقال له حممة. هذا كان في صفحة 601. وأقرأ عليكم مما جاء في صفحة 629، لكنني سأذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود كي أقرأ عليكم من هذه المستخرجات الجفرية. عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. صفحة 629 من كتاب المفاجأة، ما جاء في المستخرجات الجفرية التي نقلها المؤلف. فتنحدر رؤوس أقوام للمهدي من كل بلاد الروم. فتنحدر رؤوس أقوام للمهدي من كل بلاد الروم ويقرأ عليهم كلام وحي الله إلى عيسى عليه السلام من صحائف خبيئة خزانة يهدي الله مهديه إليها دون هادي من الإنس أو الجن. فتكون ليلة الإسلام والإيمان تروي خبرها كل بلاد الله في الأرض يرون المهدي وجداله بالحسنى أهل الكتاب في ساعة واحدة، فيدخل ألوف ألوف ملايين، فيدخل ألوف ألوف في دين الله أفواجا، ولا يبقى على الناقوس، على الديانة المسيحية القديمة، ولا يبقى على الناقوس إلا من كبس عليه الكابوس. يشرب الله حبه، حب المهدي، يشرب الله حبه القلوب، فلولا الصلاة ما وقف عن خطاب الناس حتى وراء الجبال والبحار، يراهم ويرونه كأنه لا مانع بينهم، ويتوجه إلى الآفاق. لا يتجبر جبار على قوم إلا هلك على يديه، ولا تكون مدينة وطأها ورب محمد صلى الله عليه وسلم عبده ذو القرنين إلا وطأها المهدي. بعز عزيز وذل ذليل، فهناك من يعز وهناك من يذل. أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ كما نقرأ في دعاء الندبة الشريف، ويشفي الله عز وجل قلوب أهل الإسلام فيتعلمون من أسرار القرآن وأنوار الحروف. ما يبني مدنا من علوم لا تعلمونها، كان يظن أهل أوروب، الإشارة إلى أوروبا، كان يظن أهل أوروب أن فيهم العلم فيندمون على ما فاتهم ويسجدون لله عز وجل بالتوبة عما حاربوا المهدي عليه فمنعوا أولادهم نور الحق زمنا. ويبعث المهدي إلى أمرائه بسائر الأمصار والبلاد بالقرآن وخلق سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبالعدل بين الناس، من آمن منهم ومن كفر، ما سالم وعاهد، حتى ترعى الشاة والذئب في مكان واحد. فورب محمد صلى الله عليه وسلم، إنني أقرأ نصوص المستخرجات كما هي، فورب محمد صلى الله عليه وسلم إن الصبي ليلعب بالحية والعقرب لا تضرهم بشيء، ويذهب الشر ويبقى الخير، ويزرع الإنسان مدا ما يقرب من 3/4 الكيلوغرام، ويزرع الإنسان مدا فيخرج الله له 7 أمداد، إلى آخر ما جاء في هذه المستخرجات. هناك مستخرج نقله عن جفري إمامنا الصادق، وفي الأجواء الصوفية السنية فإنهم يقولون من أن جفر إمامنا الصادق هو جفر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، لكنني سأقرأ عليكم ما نقله الأستاذ محمد عيسى داود في كتابه المفاجأة في صفحة 247، ومما جاء في جفر مولانا جعفر الصادق رضي الله عنه من مقدمات وإرهاصات اقتراب عهد المهدي عليه السلام. أقرأ ما جاء هنا في هذه الصفحة مثل ما كتبه المؤلف في كتابه: لا يخرج المهدي على ما يشاء الله، وهو فعال لما يشاء. لا يخرج المهدي على ما يشاء الله وهو فعال لما يشاء، إلا إذا ملك قبيلتان من آل قارون بأيديهم كنوز خزائنها تنوء بالعصبة أولي القوة، كلها ذهب ثقيل المتاعب غزير المطالب، يأتيه كما قال أمير المؤمنين علي أهل المشارق وأهل المغارب. هنا يتحدث عن الحكم في السعودية وعن الحكم في الكويت، هذا هو الذي يتحدث عنه هنا. لا يخرج المهدي على ما يشاء الله وهو فعال لما يشاء، إلا إذا ملك قبيلتان من آل قارون بأيديهم كنوز خزائنها تنوء بالعصبة أولي القوة، كلها ذهب ثقيل المتاعب غزير المطالب، الحديث عن النفط، عن الذهب الأسود، يأتيه كما قال أمير المؤمنين علي أهل المشارق وأهل المغارب، والقبيلتان والمقبلون، المقبلون إلى بلادهم، يقتسمانه ما بين سالب وناهب ولا يناله الغائب، يقوم عليه شرار خلق الله، فمن ناطحهم مفاتيحه واجهوه بمقالة أخيهم قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فمنهم آل قارون ومنهم أخوة قارون، وكلهم لهذا منكرون، وكل الملوك في هذا الكنز طامعون، حتى مارق اليهود وتاج رؤوسهم الملعون. ولا يقوم المهدي إلا بمطمع وفتن كالليل المظلم، يظلم ليل آل حاصب، يشير إلى حكام الكويت هنا، يظلم ليل آل حاصب حتى يغدو لا صبح لهم، ويختلف آل دوسع، يشير إلى حكام السعودية فيما بينهم، فيقع ملكهم وقوع فخارة من يد ساه الله، فيزول بغتة عنهم ويتشتت أمرهم، فلا سعود لهم إذا دخل الأنكيس، إذا دخل الأنكيس، يبدو أن الكلمة قد صحفت، ويخرج فارس آل سفيان بالأكاذيب، إنه سفياني الشام، وترتفع راية اليماني مسارعة وراءه عما قريب، وهي راية هدى تدعو للحق وإلى طريق مستقيم، إلى آخر ما جاء في هذه المستخرجات. كل المستخرجات الجفرية التي وردت في هذا الكتاب ترتبط بزماننا وعصرنا وأيامنا هذه. هذا مصداق من مصاديق المستخرجات الجفرية في كتاب معاصر في أيامنا هذه. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار، وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء، لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. هناك كتابان في الأجواء السنية الصوفية يعرفان بالجفر الأكبر والجفر الأصغر، وينسبان إلى أمير المؤمنين، وما هما؟ لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا المجلد يشتمل على هذين الكتابين، عنوانه الجفران، طبعة مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان، مع دراسة تحليلية لهاشم عثمان. هذه الطبعة هي الطبعة الأولى 2002 ميلادي. الكتاب الأول، وهو الذي يعرف بالجفر الأكبر، عنوانه الجفر الجامع والنور اللامع المنسوب لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب. لكننا إذا قرأنا المقدمة فإن المقدمة بدأت: قال الشيخ كمال الدين أبو سالم محمد ابن طلحة، ويبدأ محمد ابن طلحة بتأليف كتابه. لماذا ينسب إلى أمير المؤمنين؟ لا أدري. على أي حال، هذا هو الجفر الأكبر، فيه ما فيه من المستخرجات الجفرية. ربما لهذا السبب فهناك مستخرجات جفرية بحسب ما هم يقولون هي من كلام أمير المؤمنين. أنا لا أريد أن أناقش كل شيء هنا، أريد أن أضع بين أيديكم أمثلة موجزة مختصرة، ولا أريد أن أعلق على كل شيء. في هذا الكتاب جاء ذكر خطبة البيان، خطبة البيان المعروفة في الأوساط الشيعية والتي يضعفها مراجع النجف. خطبة البيان من خطب أمير المؤمنين، لكنها تعرضت للتحريف والتصحيف. أي مراجع يمتلك خبرة في الحديث إذا ما راجع خطبة البيان فإن الخطبة قد تعرضت للتحريف وللتصحيف. أنا لا أريد أن أتحدث عن خطبة البيان هنا. نحن عندنا في كتبنا الحديثية، ولا أتحدث عن كتبنا الحديثية القديمة، وإنما أتحدث عن كتبنا الحديثية بالإجمال. في كتبنا الحديثية وخصوصا في الكتب الحديثية المتأخرة عندنا خطبتان قد تتشابهان إلى حد ما لكنهما مختلفتان، ففي كل خطبة مطالب تختلف عن المطالب التي في الخطبة الأخرى. كلا الخطبتين تعرفان بخطبة البيان. إذن عندنا خطبة البيان الأولى وخطبة البيان الثانية. الخطبة المشهورة هي الأولى الطويلة المفصلة، والخطبة الثانية خطبة طويلة ومفصلة أيضا. أنا لا أريد أن أتحدث عن هاتين الخطبتين هنا، إنما أتحدث عن نص ثالث موجود في كتب المخالفين، وهذه الخطبة مشهورة عند الصوفيين السنيين تسمى بخطبة البيان، لكنها قصيرة، قصيرة وقصيرة جدا بالقياس إلى خطبة البيان الأولى وخطبة البيان الثانية. يمكنكم أن تقارنوا بين هذه الخطب إذا ما رجعتم إلى الجزء الثاني من كتاب إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب للمحدث علي اليزدي الحائري. هذا هو الجزء الثاني من إلزام الناصب. في هذا الكتاب أورد المؤلف خطبة البيان الأولى وخطبة البيان الثانية، وهما خطبتان معروفتان في أوساطنا الشيعية، وأورد الخطبة الثالثة التي عنوانها أيضا البيان، وهي خطبة معروفة في الوسط الصوفي السني. هذه الخطبة أوردها محمد بن طلحة في كتابه هذا الجفر الأكبر بحسب الطبعة التي بين يدي صفحة 129، وقال في مقدمتها: وقد ثبت عند علماء الطريقة ومشايخ الحقيقة بالنقل الصحيح والكشف الصريح أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قام على المنبر بالكوفة وهو يخطب فقال: وذكر الخطبة بحسب ما ذكرها. هذه الخطبة واضح جدا من أنها تشتمل على نصوص من مستخرجات جفرية، ولذا فإنه هكذا تحدث عن الخطبة فقال: وقد ثبت عند علماء الطريقة ومشايخ الحقيقة. هؤلاء لا يبالون بالأسانيد ولا بالمصادر، علماء الطريقة ومشايخ الحقيقة لا علاقة لهم بالأسانيد والرجال والجرح والتعديل، عندهم طرقهم الخاصة في إثبات ما يريدون أن يثبتوه. وقد ثبت عند علماء الطريقة ومشايخ الحقيقة بالنقل الصحيح فيما بينهم في الوسط الصوفي والكشف الصريح، فإن النصوص تثبت عندهم من خلال المكاشفة وبعد ذلك يتناقلونها فيما بينهم. النقل الصريح فيما بين مشايخ الطريقة وأرباب الحقيقة كما يقولون. وقد ثبت عند علماء الطريقة ومشايخ الحقيقة بالنقل الصحيح والكشف الصريح أن أمير المؤمنين قال ما قال وأورد الخطبة. هذه الطبعة تعرضت للتحريف، فجاء الكلام في أواخر الخطبة، جاء الكلام معينا لتأريخ سنة الظهور. هذه مستخرجات جفرية، لكن الكلام جاء هنا محرفا. النص الصحيح موجود في إلزام الناصب. حينما كنت في مدينة قم كنت أمتلك نسخا من هذين الكتابين من النسخ الحجرية القديمة، وقد قارنت فيما بين تلك النسخ وما جاء في إلزام الناصب، فوجدت ما جاء في إلزام الناصب كان دقيقا. ما جاء في إلزام الناصب نقله عن الجفر الأصغر الذي سأحدثكم عنه أيضا، فهذا المجلد يشتمل على الجفرين، الجفر الأكبر هذا الذي عنوانه الجفر الجامع والنور اللامع، هذا هو الجفر الأكبر، ذكر فيه خطبة البيان لكن النسخة هنا محرفة فلن أعتمد عليها. الكتاب الثاني الذي هو الجفر الأصغر عنوانه الدر المنظم في السر الأعظم، لمن؟ أيضا لمحمد ابن طلحة. قال الشيخ كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحة في صفحة 237 كرر الكلام المتقدم في الجفر الأكبر في الكتاب الأول بخصوص خطبة البيان التي هي معروفة ومشهورة في الوسط الصوفي السني، صفحة 244 في أواخر هذه الخطبة جاء الحديث عن تشخيص وتعيين سنة ظهور الإمام، صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء الكلام هنا محرفا ليس دقيقا. النص الصحيح نقله صاحب إلزام الناصب، ومثل ما قلت لكم لقد طابقت بين ما جاء في إلزام الناصب وبين النسخ الحجرية القديمة لهذين الكتابين، فوجدت الكلام مطابقا بالتمام والكمال لما جاء في إلزام الناصب. هذا هو الجزء الثاني من إلزام الناصب للمحدث علي اليزدي الحائري، هذه الطبعة طبعة دار التوحيد بيروت لبنان. في صفحة 232 هنا خطأ مطبعي مكتوب عن دار النتظم، لا معنى لهذا الكلام، الدر المنظم هو هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، إنه الجفر الأصغر الدر المنظم لمحمد ابن طلحة الشافعي. على أي حال نقل كلامه، موطن حاجتنا هنا صفحة 241. هم يقولون هذا كلام أمير المؤمنين، أنا أقول هذا مستخرج جفري من المستخرجات الجفرية القديمة في أجواء الصوفيين. ماذا جاء في هذا المستخرج الجفري؟ فيظهر عند ذلك صاحب الراية المحمدية والدولة الأحمدية القائم بالسيف الحال الصادق في المقال، يمهد الأرض ويحيي السنة والفرض، سيكون ذلك متى؟ بعد 1184 سنة من سني الفترة بعد الهجرة. هناك هجرة وهناك فترة، الهجرة هي الهجرة هجرة نبينا صلى الله عليه وآله، أما الفترة فهي الغيبة. فمنذ أن غاب الإمام فهذه الفترة الزمانية تسمى الغيبة، غيبة أولى وثانية، وتسمى الفترة، وتسمى الهدنة، وتسمى السترة، كل هذه العناوين وردت في الروايات والأحاديث في كلماتهم الشريفة صلوات الله عليه. دققوا النظر معي، ماذا يقول هذا المستخرج؟ متى سيكون الظهور؟ فيظهر عند ذلك صاحب الراية المحمدية والدولة الأحمدية القائم بالسيف الحال الصادق في المقال، يمهد الأرض ويحيي السنة والفرض، سيكون ذلك بعد 1184 سنة من سني الفترة بعد الهجرة. متى بدأت الفترة؟ الفترة التي هي الغيبة بدأت في سنة 260، في سنة 260 استشهد إمامنا الحسن العسكري، وبعد استشهاده مباشرة بدأت الغيبة. بدأت الفترة سنة 260 للهجرة. ماذا يقول المستخرج هنا؟ أنه بعد الهجرة تمضي سنون من الفترة. كم قدرها؟ 1184 سنة. إذا أردنا أن نحسبها أن نضيفها إلى 260 للهجرة، كم سيكون التأريخ؟ 1444. نحن الآن في أي سنة؟ 1443. نحن الآن في شهر جمادى الأول 1443 للهجرة. هذا المستخرج الجفري الذي لم أجد أحدا قد التفت إليه مستخرج واضح. أنا لا أقول إنه صحيح أبدا، أنا أضرب لكم أمثلة من المستخرجات الجفرية، مثلما قرأت عليكم من كتاب المفاجأة، وهو كتاب معاصر لمؤلف معاصر، قرأت عليكم من كتب سابقة وهذا المستخرج الجفري من مستخرجات الصوفيين السنيين، فيظهر عند ذلك صاحب الراية المحمدية والدولة الأحمدية القائم بالسيف الحال الصادق في المقال يمهد الأرض ويحيي السنة والفرد، سيكون ذلك بعد 1184 سنة من سني الفترة بعد الهجرة. الفترة بعد الهجرة متى بدأت؟ 260 للهجرة، فبعد 1184 تضاف إلى 260 المجموع 1444، فإن الظهور يكون بعد هذه السنة، يعني في سنة 1445. هناك قرائن يمكن أن نأخذها بنظر الاعتبار. أولا 1444 لم تأتي، ولم يأتي ما بعدها 1445 حتى نحكم بالصدق أو بعدم الصدق، هذا أمر مستقبلي موكول للزمان، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الأحاديث أخبرتنا من أن ظهور الإمام سيكون في سنة فردية، في سنة وتر، هذا الاحتمال موجود في هذا التقدير. بحسب هذا المستخرج بعد 1444 بعد هذه السنة ماذا يأتي؟ 1445. هل نصدق بمثل هذا الكلام؟ أقولها لكم من الآخر، المستخرجات الجفرية إن كانت من المستخرجات الجفرية الكبيرة استخرجت من الجداول الكبيرة أو من المستخرجات الجفرية الصغيرة استخرجت من الجداول الصغيرة من القواعد الجفرية، هذه المستخرجات لن تستطيع بأي وجه من الوجوه أن تشخص سنة الظهور، ولذا لا تعبأوا بما يقوله القائلون عن تشخيص سنة الظهور وفقا لما يتحدثون عن الجفر. سنة الظهور لا يعلم بها إلا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. ليس هناك من أحد من البشر وغير البشر، من الملائكة أو من الجن، ليس هناك من أحد يعلم بتأريخ سنة الظهور مطلقا. إمام زماننا هو العالم بسنة الظهور، هذا مشروعه وهذه إمامته وهذا شأنه وهذه أسراره، والأمر راجع إليه من أوله إلى آخره. إذا كانت هذه الحسابات صحيحة، بعد الفاصل أقول ما أقول بخصوصها. عن بريد قال: سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فقال: ميت لا يعرف شيئا، ونورا يمشي به في الناس، إماما يؤتم به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: الذي لا يعرف الإمام. إذا كانت هذه الحسابات صحيحة وفقا للجداول السليمة ووفقا لقواعد التكسير السليمة أيضا، فإنها لا تشخص سنة الظهور. قد تكون هذه السنة من السني التي لها ارتباط بالمشروع المهدوي بشكل مباشر، وقد لا يتلمس الناس ذلك الأمر بشكل علني. أضرب لكم أمثلة: حينما حدث انقلاب البعثيين في 17 تموز 1968 ميلادي، هناك من الجفريين من أجرى حسابات بعد أن وجد أن الرئيس هو البكر وهو بعثي معروف، فأجرى حسابات كم سيستمرون في الحكم. هذه الحسابات أجراها العديد من الجفريين، فكانت النتيجة أنهم سيستمرون 40 سنة، لكنهم لم يستمروا 40 سنة، إلا إذا أردنا أن نحسب من سنة 1963، وهذا ممكن في المستخرجات الجفرية، فإن الحساب قد يكون بأثر رجعي. المشكلة أين؟ المشكلة قد تكون في الجداول، المشكلة قد تكون في قواعد التكسير. وكما قلت لكم عقيدتي من أنني أعتقد أن قواعد التكسير الأصلية رفعها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذا أردنا أن نحسب لهم من سنة 1963 إلى 2003 فهذه 40 سنة بالتمام والكمال، خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن انقلابهم كان في 8 شباط بالتعاون مع عبد السلام عارف حين انقلبوا على عبد الكريم قاسم وقتلوه، وكانت في منتصف شهر رمضان في اليوم 14، في اليوم 14 من شهر رمضان في 8 شباط 1963، إلا أن عبد السلام في السنة نفسها انقلب عليهم. في 20 الثاني التي تعرف عند البعثيين بردة تشرين، بردة تشرين السوداء كما يسمونها، فابتعدوا عن الحكم وعادوا سنة 68، لكنهم عرفوا وهناك شخصيات بعثية بقيت موجودة في الجيش مثلا أظهروا براءتهم من حزب البعث، لكنهم في الحقيقة بقوا بعثيين. فعادوا سنة 68 وانتهى حكمه سنة 2003. تم الإعلان الرسمي عن نهايتهم 8/4، ما بين 8/4 و9/4 2003 تم سقوطهم، ما بين 8/4 و9/4. فإذا أردنا أن نحسب 40 من سنة 1963 إلى 2003 ستكون النتيجة صحيحة، لكن من قال من أن الكلام هو هكذا؟ كل هذا احتمالات. حينما انتصرت الثورة الإيرانية الخمينية سنة 1979 أيضا المشتغلون في الجفر من صوفية الشيعة من دراويش إيران كانوا يقولون من أن الخميني سيستمر عصره إلى عصر الحجة بن الحسن، هذا الأمر لم يكن سياسيا. البعض يتصور أن الأمر كان سياسيا، ربما انتفع منه سياسيا، لكن القضية تعود إلى حسابات جفرية. لم يكن الكلام سياسيا، كان الكلام جفريا صوفيا في جذوره وبداياته. ربما المراد من أن حكومته ودولته التي هي قائمة إلى يومنا هذا ستستمر إلى زمان ظهور الحجة بن الحسن. لا تنسوا فإن المستخرجات الجفرية التي قرأتها عليكم من كتاب المفاجأة تتحدث عن زماننا، تتحدث عن الولايات المتحدة، وتتحدث عن كندا، وتتحدث عن آل صباح في الكويت وعن آل سعود في السعودية، وتتحدث عن زوال الحكم السعودي، تتحدث هذه المستخرجات عن زماننا هذا. فيمكن أن نجمع هذه المستخرجات معا. أنا لا أقول لكم خذوا بها أبدا، أنا أضرب لكم أمثلة من المستخرجات الجفرية، وما جئت بشيء من عندي. تلاحظون أنني أقرأ لكم كتبا، الأمثلة التي آتيكم بها الجميع يعرفونها، الشيعة في إيران وحتى في غير إيران كانوا يلهجون بهذه المعلومة من أن الخميني سيسلم الراية للحجة ابن الحسن. هذا ما هو بسر من الأسرار. هذه القضية كانت معروفة على ألسنة الشيعة في إيران وفي خارج إيران. أصل القضية جفرية، أنا على علم بهذه التفاصيل. لا أريد أن أفتح الحديث في هذه المطالب، إنما جئتكم بأمثلة. المشتغلون بعلم الجفر يقولون من أن السنين ما بين 1440 للهجرة إلى 1450، يقولون هذه السنون هي من أخص السنون بمهدي آل محمد، هكذا هم يقولون. هم يتوقعون الظهور في هذه السنين. أنا أقول لكم لا تعتمدوا أقوال الجفري في تحديد زمان الظهور، ولا تعتمدوا أقوال الجفري فيما يرتبط بالشؤون الخاصة بإمام زماننا. صدقوني، علم الجفري لن يستطيع الاقتراب من فناء الحجة ابن الحسن، فلا تقبلوا كلام القائلين الذي يتردد على الشبكة العنكبوتية بهذا الخصوص. مصدرنا الحقيقي للعلم والمعرفة قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. وفي هذين المصدرين من العلوم والمعارف ما يصبح علم الجفر لا قيمة له عنده. من هنا فإن أئمتنا أمرونا أن نعود إلى هذين المصدرين، وما أمرنا أئمتنا بذلك إلا التزاما بوصية رسول الله: ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعدي أبدا. الهدى هنا، والعلم هنا، والمعرفة هنا. لا بأس أن نهتم بهذه المعلومات، أن نجعلها في الحاشية إذا كنا متأكدين من أن المعلومات هذه قد صدرت من ذوي الخبرة، من ذوي الاختصاص، أن نجعلها في الحاشية، في حاشية الاحتمالات، لا أن نجعلها في متن الاحتمالات. متن الاحتمالات نتركه لما نفهمه من الآيات والروايات، أما ما يأتي منقولا عبر علم الجفري عبر النبوءات الجفرية أو عبر النبوءات الدينية أو عبر النبوءات البشرية. ما يأتينا من نبوءات فإننا سنضعه في حاشية الاحتمالات. هذا إذا كانت هناك قرائن، إذا كانت هناك ملامح تشير إلى أهمية هذه الاحتمالات، وإلا فإننا سنسخف عقولنا. علينا دائما أن نحترم عقولنا إذا كنا نريد أن نعظم مشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أن نبتعد عن الرؤى والمنامات، عن المكاشفات والمشاهدات، عن الجفريات وسائر أنواع النبوءات، أن نضع كل ذلك جانبا، أن نتمسك بما هو حقيقة. الحقيقة موجودة في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. النجاة هنا، والفوز هنا، والفلاح هنا. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير، عن أبي عبد الله صادق العترة صلوات الله عليه، في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: هل عرفت إمامك؟ قال: قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة. فقال: حسبك إذا. أتعلمون من أن حسابات جفرية قدرت سنة الظهور 1427 للهجرة، نحن الآن في سنة 1443 للهجرة، فأين ذهبت تلك الحسابات؟ أنا لا أحدثكم عن كلام جزافي، أنا أحدثكم عن حسابات اعتمدت واعتمدتها جهات مهمة. لا أريد الخوض في مثل هذه المطالب، فهي كثيرة وكثيرة جدا. إذا أردنا أن نبحث عن الرؤية الواضحة، الرؤية الواضحة لا تتشكل من خلال المستخرجات الجفرية. يمكن أن تكون المستخرجات الجفرية صحيحة، ولا بأس بالاعتماد عليها بحدود أن نضعها في حواشي الاحتمالات لهذا المستوى. إذا كانت معالم الصدق والصحة واضحة عليها قطعا بتقديرنا الظني بحدود الظن، لكننا إذا أردنا أن نحقق الرؤية الواضحة، فإن الرؤية الواضحة تتأتى من المصدرين الرئيسين، من القرآن المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. أنا أحدثكم عن تجربة، صدقوني عبر السنين منذ أيام شبابي، إنني أتحدث عن مدة تتجاوز 40 سنة، إنني أواصل السير بل أواصل الجري وليس السير. عبر السنين أنا أركض وراء هذه القضية. أية قضية؟ إنني أتحدث عن ظهور إمام زماننا، إنني أتحدث عن المشروع المهدوي الأعظم. لقد طرقت كل هذه الأبواب، لكنني صدقوني ما وجدت خيرا إلا في فناء قرآنهم وحديثهم. كل الأبواب طرقتها، لا تركت كتابا، لا تركت دراسة، لا تركت نظاما حسابيا، ما تركت شيئا. صدقوني يحتمل في هذه الأجواء إلا وركضت ركضا وراءه، لكنني ما وجدت شيئا نافعا، ولا وجدت رؤية واضحة صريحة بينة إلا في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. وإذا كنتم تبحثون عن ذكر، عن عبادة دونكم، الأدعية والزيارات، أدعيتهم وزياراتهم المعروفة التي نعرفها في كتبنا، ونعرفها في طقوسنا، ونعرفها في آدابنا التي تعلمناها منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ألخص الكلام لكم. كان الحديث عن النبوءة وعن مدى التصاقها بالمشروع المهدوي. لماذا؟ لأن المشروع المهدوي هو مشروع المستقبل، مستقبل الحياة، مستقبل الإنسان. من هنا جاءت النبوءة. قسمت لكم النبوءة إلى نبوءة جفرية، هذا التقسيم بحسب هذا البرنامج. قسمت لكم النبوءة إلى نبوءة جفرية، وقد حدثتكم في هذه الحلقات عن النبوءة الجفرية. سأحدثكم غدا عن النبوءة الدينية، القسم الثاني. القسم الثالث النبوءة البشرية. خلاصة ما حدثتكم عن النبوءة الجفرية، ليست قطعية نضعها في حاشية الاحتمالات، وليس في متن الاحتمالات، نضعها في حاشية الاحتمالات. مضمونها الإجمالي، ما جئتكم به من أمثلة، ما قرأته عليكم، ما لم أقرأه إنني ما قرأت شيئا من المستخرجات الجفرية التي أعرفها. هناك مستخرجات موجودة في الكتب، وهناك مستخرجات جفرية منقولة على الألسنة. أضرب لكم مثالا من المستخرجات الجفرية التي تناقلتها الألسنة، من أنه سيأتي زمان على الشيعة في زمن الظهور، في زمن قريب من زمن الظهور، من أنهم يبيعون ويشترون بالصلاة على محمد وآل محمد. هذه القضية أنا شخصيا سمعتها وأنا صغير، ربما كنت في السادسة في السابعة من عمري، كان في بيتنا ديوان يحضره الناس ليلا يشربون القهوة والشاي، رجال كبار السن، شيوخ السن، يتحدثون في كل شيء، وكنت أجلس في ذلك الديوان في بعض الأحيان. أمتلك حافظة جيدة منذ صغري، سمعت هذا الكلام منهم يتحدثون فيما بينهم، ولكنني بعدما كبرت عرفت من أن هذه المعلومة من المستخرجات الجفرية، لم أجدها في كتب الحديث، لم أجدها في الكتب التي تحدثت عن إمام زماننا، لا في المطبوع ولا في المخطوط، ولكنني وجدت لها أثرا في المستخرجات الجفرية. هذه الحكاية نحن عايشناها في إيران، الذين عاشوا في إيران أيام الحرب العراقية الإيرانية عايشوا هذا الأمر، لقد عايشنا هذا الأمر، فكان هناك من الناس من يبيع الأشياء بالصلاة على محمد وآل محمد، وكان هناك من الناس من يشتري الأشياء بالصلاة على محمد وآل محمد الذين لم يعيشوا في إيران تلك الفترة لا يتصورون هذا المعنى. هناك مصطلح نشأ في الأجواء الشيعية، مصطلح صلواتي، شيء صلواتي يعني مجاني. هذا المصطلح نشأ بسبب تلك الوقائع، فإنك قد تجد حلاقا يقوم بالحلاقة مجانا حينما تسأله عن الأجر يقول لك صلوات، فترفع صوتك بالصلاة على محمد وأهل محمد، الجميع وصاحب المحل والذين في المحل يرددون الصلوات، وينتهي الأمر، تنتهي المعاملة، تدخل إلى المطعم فتأكل في المطعم، وحينما تخرج من المطعم الثمن صلوات. أنا أعتقد أن المخالفين لأهل البيت سيقتطعون هذا الكلام ويجعلونه سببا للسخرية. صدقوني، هذه الحقيقة نحن عشناها في إيران، وكثيرون ممن عاشوا في إيران ممن يسمعونني الآن سيؤيدون كلامي. هذا مستخرج جفري، لكننا وجدنا له تطبيقا على الأرض. هل هو هذا تطبيقه الحقيقي أم أن تطبيقه الحقيقي سيكون في زمن الظهور، أم أن الزمان يتجلى فيه من شؤون الظهور شيء يسير والشأن العظيم سيكون عند الظهور العظيم؟ هذه الاحتمالات قائمة، الموضوع واسع، واسع جدا. وقلت لكم من أننا إذا رصدنا الوقائع والأحداث فإننا نستطيع أن نصل إلى بعض القواعد. ذكرت لكم مثالا مهما جدا عن موت الرؤساء الأمريكان في الحلقة الماضية. وقت الحلقة انتهى، كان في نيتي أن أذكر لكم أمثلة أخرى من واقعنا الشيعي أنا شخصيا رصدتها. إذا وجدت فرصة أخرى سأعود كي أحدثكم عن هذه المضامين، مع أنني لا أجدها مهمة جدا. خلاصة القول، مضامين النبوءات الجفرية تقول لنا من أننا في عصر قريب من عصر ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله تعالى تكون هذه المستخرجات صادقة وصحيحة ودقيقة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.